الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد أيها الإخوة الحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء وهذا البرنامج، اللقاء العلمي الإيماني التربوي الأخوي الاجتماعي، قل عنه ما قلت ما تشاء، لأنه مرتبط بتعظيم قدر الصلاة. أنا أقول لإخواني دائما اللي يحضرون معنا هذا البرنامج، يقول لهم يا إخوة هذه الساعات التي نقضيها والله ليست هي من باب المحاضرات ولا من باب الدروس العلمية، وإنما هي من باب التذكير والتعاون على إقامة الصلاة وبيان أثرها في واقع حياتنا. فالذي يعني أحب أني أذكره في البداية هو هذا التنبيه، أن كل واحد منا سوف يكون له دور في هذه الدورة في هذا البرنامج، يعني ليست قضية إلقاء واستماع، وإنما نكون كلنا مشتركين إن شاء الله تعالى في تحقيق أهداف هذا البرنامج. ثم إنني أذكر والله نفسي وإخواني الحاضرين بفضل الله سبحانه وتعالى علينا أن وفقنا حتى نجلس هذه الساعات لنتدارس أمر الصلاة، لأن هذا الأمر ليس بالأمر الهين. الناس مشغولين يا أخي، عندهم أشغال وعندهم كذا، وموضوع الصلاة هذا موضوع يعني منتهي منها الناس، دوبة مصلين وبعد شيء بيصلون الصلاة الثانية وكذا. فكون إن الإنسان يوفق، أنا أقول يوفق أن يجلس حتى يراجع قضية الصلاة وتظهر له المعاني العظيمة جدا اللي هو في أمس الحاجة إليها، والله أنا أقول هذا من توفيق الله تبارك وتعالى، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من فضله وتوفيقه وإحسانه. التوفيق أنا عادة أقول لإخواني ما هو التوفيق؟ التوفيق يعني إيش؟ لأن بعض الناس يخلطون بين التوفيق والنجاح، التوفيق والسعادة، التوفيق. ومن أجمع ما سمعته عن التوفيق هو كلمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال عن التوفيق، اسمع، قال التوفيق ليس بيتا تسكنه، التوفيق ليس بيتا تسكنه ولا ثوبا ترتديه ولا شخصا تعاشره، قال التوفيق غيث إن أذن الله بهطوله على حياتك ما شقيت أبدا، قال فاستمطروه بالصلاة والدعاء وحسن الظن بالله وحسن الظن بالآخرين. ثم يقول رحمه الله وإن أردت دليلا على ذلك فانظر إلى الذكر، ما أسهله على اللسان لكن لا يوفق له إلا القليل. يقول إذن التوفيق ليس بيتا تسكنه ولا ثوبا ترتدي ولا شخصا تعاشره، التوفيق غيث إن أذن الله بهطوله على حياتك ما شقيت أبدا، فاستمطروه بالصلاة والدعاء وحسن الظن بالله وحسن الظن بالآخرين. ثم يقول وإن أردت دليلا على ذلك فانظر إلى الذكر، ما أسهله على اللسان لكن لا يوفق له إلا القليل. فإذا إخواني الكرام نستشعر توفيق الله تبارك وتعالى وفضله علينا بمراجعة ما يتعلق بهذه العبادة العظيمة. أنا أقول إخواني الكرام التوفيق يتناسب تناسب طردي مع إقامة الصلاة، يعني كلما زاد المرء إقامة للصلاة زاد توفيق الله له، ويظهر هذا معنا بعدين في مباحث البرنامج، يظهر العلاقة الواضحة بين التوفيق في الحياة والصلاة. وكلما قلت إقامة الصلاة وضعف المرء في إقامة الصلاة ضعف التوفيق. وأنا أكرر أقول التوفيق ليس هو النجاح، التوفيق هو أمر مرتبط برضا الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، يعني تحقيق إنجاز في الدنيا مرتبط بالآخرة والجنة، أما النجاح فهو تحقيق إنجازات فقط. ولذلك النجاح لا يعتمد على العبادة أو على الإيمان أو على، لا، النجاح هو عبارة عن أسباب ومسببات، يعني قوانين جعلها الله تبارك وتعالى في الكون، كل من أتى بها بغض النظر عن من هو. أما التوفيق لا، فالتوفيق مرتبط برضا الله تبارك وتعالى ومرتبط بالدار الآخرة ودخول الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، قولوا آمين. هذه النقطة يا أخوة الكرام المتعلقة بطبيعة هذا البرنامج، واللي ودي أن الجميع يشترك معنا فيه، ويعني ندخل هذا البرنامج الآن وإحنا مستشعرين هذا الفضل وهذا التوفيق من الله تبارك وتعالى لنا بهذا الشيء، ثم يكون لكل واحد منا يعني دور في هذه الدورة. أيضا أمر آخر، تأتيك رسائل أثناء البرنامج، قد تأتيك رسائل سلبية في إنه هذا الأمر أنا ما كان عندي أول، أو يا ليتني أنا كنت أسوي هكذا، فأنت ألغي هذه الرسائل السلبية كلها وابدأ من الآن. يعني أي رسالة سلبية تجيك في قضية أنا ما كنت زي كذا أول، أو ما كنت أعرف وما يمديني في هذا المستقبل، لا، إحنا نقول يعني نبدأ من الآن ونتذكر قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا الـ يعني الكلمات المبدئية اللي ودي أبدأ فيها يعني قبل الخوض في الدورة. طيب إحنا كيف نسير في البرنامج؟ عندنا هذه الحقيبة، هذه المذكرة فيها كل ما هو كل مباحث البرنامج، يعني كل مباحث الدورة موجودة هنا، ماشي؟ فحتكون مرجع لنا في الأنشطة وفي التمارين اللي موجودة، وأيضا في المادة العلمية التي سوف نقرأ، إضافة إلى المقدمة اللي يعني قلنا أول نقرأها يعني قبل أن نبدأ في البرنامج، فهذه مهمة لأنها تعطي توطئة لطبيعة هذا البرنامج وما سوف يطرح فيه. طيب فيه استبانة موجودة في صفحة 7، أنا ودي أخذ رأيكم فيها. الاستبانة هذه طيب موجودة صفحة 7، يعني الاستبانة عنوانها كذا، احنا وضعنا الصلاة في حياتك، وعندنا 10 فقرات، هذه 10 فقرات الواحد يقرأها الآن يطلع عليها مبدئيا، ها، وخلي كل الناس، اترك كل أحد وفكر في أنت في نفسك، كل عبارة من هذه العبارات ما مدى انطباقها عليك. عندنا طبعا دائما غالبا نادرا لا يحدث، هذه طبعا المذكرة كلها خاصة بكم والورقة هذه خاصة بكم، لكن احنا حبينا نضعها في البداية حتى يكون في وقفة تأمل شخصية مع البرنامج، عرفتوا معي، وتعاد مرة أخرى هذه في نهاية البرنامج في اليوم الثاني وتقيس الفرق. طبعا حقيقة كل من حضر البرنامج وشارك في تعبئة هذه الاستبانة وحصل على درجة، هو قيم نفسه يعني حصل على درجة من 100 50 60 70 في اليوم الأول، في اليوم الثاني لما أعادها أو في اليوم الثالث، لأن هذه بيأخذها معه أو ينقلها للآخرين، وجد أن الدرجة اللي أخذها 60 زادت وصلت 80 90. السبب ما هو؟ السبب أنه انتبه إلى أشياء أصلا كان يعرفها كمعرفة بس ما كان معايشها، ولما يعني صارت الاستبانة هذه بينه وبين نفسه وقع في زي الإحراج، يعني كان أحرج مع نفسه، فلما يجي في أي موقف من المواقف هذه اللي موجودة 10 مرة ثانية ما ينساها، عرفتوا معي؟ فأنا أترك لكم مجال الآن للتأمل فيها، حتى من عنده إضافة على جزئية معينة مجال متاح يعني يضيفها كذا وبعدين يقول لنا على حتى نعدلها، لأنها تعدلت كثير يعني من الحضور والبرنامج تعدلت كثيرا. طيب أترك لكم مجال الآن لتعبئة الاستبانة. بسم الله. طيب يكون انتهينا من الاستبانة، هذه ممكن الاستفادة منها لاحقا مع الآخرين، مع الأبناء، المهم إنه تعطي مؤشر على بعض الأشياء التي تحتاجها لتقيس، يعني تعطي مؤشر على موضوع الصلاة الآن وش الأشياء اللي بتغيرها مستقبلا. أباكم تلاحظون الشريحة هذه، لما كان يا إخوة الكرام المجلس هذا هو مجلس تذكير أقرب منه إلى أنه تعليم أو كذا، فالناس ينقسمون في الاستفادة من التذكير إلى 4 أقسام، ينقسمون حسب نفسياتهم في استقبال الذكرى إلى 4 أقسام. يعني باختصار التذكير ليس كل أحد يستفيد منه، الذكرى، الموعظة، النصيحة مو كل أحد يستفيد منها، صح؟ مو كل أحد، ولو كل أحد كان يمدي خطب الجمعة هذه أثرت في الناس كلهم مباشرة. فلماذا الناس لا يتأثرون بالمواعظ؟ الناس ينقسمون في استقبال الذكرى 4 أقسام. في قسم اللي بالأحمر هذا متعالم. يعني إيش متعالم؟ متعالم يعني شايف نفسه إنه عنده علم كبير جداً، فهو يجلس وقت النصيحة ولا وقت الخطبة ولا وقت المحاضرة ولا وقت الدرس، ولا يجلس هو شايف إنه عنده أكثر مما يقول هذا المتحدث. فهذا متعالم، هذا لا يستفيد من الذكر، ما يتذكر حتى لو كان الكلام مؤثر. النوع الثاني منتقد، حالة المنتقد. حالة المنتقد هذا هو ما هو متعالم، بس هو جالس يقيم ما يطرح. يعني ذكر آية، الآية هذه فين؟ الحديث صحيح ولا لا؟ الكلمات هذه قالها من فين جاء؟ يخطب ورقة ولا بدون ورقة؟ الكلام هذا هو من عنده ولا قال؟ يعني جالس يقيم. فهذا أيضا فائدته من الذكر تكون قليلة، قد تجي فائدة لكنها قليلة. الثالث اللي بالأزرق المستمتع، اللي جالس هو مستمتع، يعني موافق لما يقال وحاضر باستمتاع ومحبة، هذا يستفيد. يعني تأتي فائدة لأنه جالس ما عنده تعالم ولا انتقاد، وجالس يستقبل معلومات باستفادة واستمتاع، هذا بيستفيد. النوع الرابع المفتقر، هذا أعلى حالة، حالة الافتقار إلى المجلس، حالة الافتقار إلى العلم، حالة الافتقار إلى ما يسمع، حتى لو كان يعرف المعلومة من قبل 20 سنة، لكن ما دام أنه في مجلس علم، مجلس ذكر، فهو يريد أن يتذكر، هذا تحدث له الفائدة والذكرى بشكل أكبر، اللي هو حالة الافتقار. أنا أقول دائما لإخوة، يعني زملاء أنا من خطباء أو معلمين أو مربين أو كذا، حاولوا إنه تعيشون مع الناس حالة الافتقار، يعني في حال الجلسة إنك أنت تشعر بإنك مفتقر لهذا الكلام، حتى لو أنت المتحدث نفسك، طيب، أو السامع، تشعر إنك إيش مفتقر إلى هذا الأمر. لما نأتي إخوة الكرام لمجال حديثنا الآن في موضوع الصلاة، في موضوع الصلاة وحاجتنا إلى إعادة أو مراجعة هذا الأمر، أنا أقول يا إخوة، من الأحاديث التي جاءت صراحة في بيان عظمة الصلاة وتخلي الواحد لابد يراجع، يعني إما بدورة ولا محاضرة ولا كتاب ولا يجلس مع نفسه هو يصلي صح ولا لا، الأحاديث اللي فيها مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليصلي 60 سنة وما قبلت له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم الركوع. هذا حديث صحيح. ومثل قول عمر رضي الله تعالى عنه إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أحسن لله صلاة. ومثل قول حذيفة رضي الله تعالى عنه لما رأى رجلا يصلي قال له منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40، قال ما صليت. وأبلغ منها هذه كلها حديث المسيء صلاته لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجع فصلي فإنك لم تصلي. أنا أقول يا أخوان الكرام، مثل هذه الأحاديث لما تقرأها وتسمعها لابد أنك تقف عند الموضوع هذا، والله لابد تقف وتشعر باحتياج. مثلا حديث آخر يأتينا في موضوع الخشوع في الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد لينصرف، يعني من الصلاة ينصرف من الصلاة، وما كتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، ونصفها كتب، والباقي ما كتب. هذه أحاديث صحيحة. أنا دائما أقول إيش يا إخوة، أقول لنفسي ولإخواني، أقول لهم ماذا لو جاء الواحد منا في الآخرة ها ووجد أن الصلوات الكثيرة اللي هو صلاها الذي كتب له منها قليل، هذه ليست خسارة؟ هذه ما خسارة؟ هذه خسارة. فإحنا محتاجين حقيقة ومفتقرين إلى أننا نراجع هذا الأمر بين الحين والآخر. مهما كان عندي من معلومات، ما كان عندي من معارف، أحتاج أني أجلس حتى أراجع هذه القضية. فأنا أقول حاجتنا إلى موضوع تعظيم قدر الصلاة ها، وأنه ننتقل من قضية المعرفة إلى قضية المعايشة، هذا أمر في غاية الأهمية. طيب، أنا أحب دائماً إخوة الحضور معي يكونون يعني معي في الهدف، يعني إحنا فين متجهين في البرنامج، يعني في النهاية نبغى نصل لإيش. طيب، هذه مهمة جداً، حتى لو واحد جالس ويقول إحنا نبغى نتعلم إيش، نبغى نأخذ إيش، فنذكر الهدف العام وبعدين الأهداف التفصيلية. هدفنا العام في هذا البرنامج يا إخوة الكرام هو زيادة الوعي بتعظيم قدر الصلاة واستصحاب أثرها في الحياة. يعني الهدف العام الذي نريد الحصول عليه في النهاية إن شاء الله تعالى هو زيادة الوعي بتعظيم قدر الصلاة ثم استصحاب أثر هذه الصلاة المعظمة في نفوسنا في حياتنا. طيب، فهذا هدفنا العام، يعني لن نتحدث عن صفة الصلاة أو أحكام المرتبطة الفقهية المرتبطة بالصلاة، لا، سينصب حديثنا كله على عظمة الصلاة وأثرها في حياتنا. طبعاً لما نقول استصحاب أثر الصلاة في حياتنا، الصلاة المؤثرة ما هي؟ الصلاة المؤثرة هي الصلاة المقامة، الصلاة الخاشعة، هذه الصلاة المؤثرة. فنتطرق في أثناء تناولنا للبرنامج إلى المحور الرئيسي في موضوع الصلاة وهو إقامة الصلاة، يعني نريد أن نصل إلى إقامة الصلاة، هذا في النهاية، لأنه هذا هو الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه الكريم. لما نأتي يا إخوة إلى ماذا قال الله عن الصلاة في القرآن، يعني إحنا نتكلم عن عظمة الصلاة، ما هو نحن اللي عظمنا الصلاة، الله جل وعلا عظم قدر الصلاة في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم عظم قدر الصلاة. طب تعالوا نراجع كذا، ماذا قال الله عن الصلاة في القرآن؟ يعني كيف أمر الله بالصلاة في القرآن؟ ها؟ كيف أمر الله عباده بالصلاة في القرآن؟ هل أمرهم بأن يؤدوا الصلاة؟ ها؟ يعني يقيموا الصلاة. طيب، أن يقيموا الصلاة. الشيء الملفت للانتباه يا إخوة الكرام في موضوع الآيات التي فيها الأمر بإقامة الصلاة، إحنا كم ركعة مكلفين بها يومياً؟ كم ركعة المكلفين بها المكتوبة؟ كم ركعة؟ لمو 12، 17. الأمر بإقامة الصلاة في القرآن جاء ب 17 مرة. الأمر بإقامة الصلاة في القرآن جاء 17 مرة. طيب، خمس منها على عدد الصلوات الخمسة المكتوبة، خمس منها أقم، يعني جاء خمس مرات أقم الصلاة، و12 أقيم الصلاة. أقم الصلاة جاء في قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ها، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ووصية لقمان: يا بني أقم الصلاة. هذه خمسة جاءت كلها بأقم. لاحظوا معي الربط بين العدد هذا وبين الصلوات المكتوبة. 12 آية جاءت فيها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، إلى الآيات الأخرى التي ذكر الله في سورة النساء وفي سورة الأنعام وفي سورة الروم وفي سورة المجادلة وغيرها من السور. 12 آية ذكر الله فيها الأمر بالإقامة، وخمسة أقم. طبعا هذه لفتة نأخذ منها إيش يا إخواني؟ هي هذه معلومة، أول شيء هذه معلومة، يعني معلومة أن كذا. المعلومة تأثيرها وين؟ المعلومة تأثيرها إنه هذه الصلوات إذا جاء وقتها تتذكر أنك أمرت بإقامتها. التذكر هذا هو المقصود، ليس المعلومة. يعني ليس مقصود المعلومة أنك تعرف العدد، لكن المقصود إن إذا جاء وقت هذه الصلاة تعرف أن الله عز وجل أمرك بإقامتها. طيب، غير ذلك، في القرآن الكريم ماذا قال الله عن الصلاة في القرآن الكريم غير الأمر بإقامتها؟ أخبرنا الله سبحانه وتعالى في الصلاة في القرآن الكريم أن هذه الصلاة ليست خاصة بالأمة المحمدية، وإنما هي فرضت على جميع الأمم السابقة. إبراهيم عليه السلام أخبرنا الله جل وعلا عنه أنه لما أسكن ذريته في مكة قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. إبراهيم عليه السلام اختار من الأدعية، شوفوا كل الأدعية اختار منها دعاء واحد في الصلاة، قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. موسى عليه السلام أخبرنا الله عز وجل عنه أنه لما أوحى إليه أول ما أوحى إليه قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. موسى وهارون قال الله عنهما: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. عيسى عليه السلام لما عرف نفسه من هو قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. شعيب عليه السلام لما رآه قومه يعظم قدر الصلاة قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. داود أخبرنا الله عز وجل عن ركوعه فخر راكعا وأناب. سليمان عليه السلام قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني عن الصلاة، حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الأنبياء جملة لما ذكرهم الله عز وجل في سورة مريم قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فانظروا يعني من عظمة الصلاة أن الله عز وجل افترضها على سائر الأنبياء والأمم قبلنا. نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الصلاة. أحاديث أكثر أحاديث الأحكام مرتبطة بالصلاة، أكثر أحاديث الأحكام مرتبطة بالصلاة تحديدا من بين سائر العبادات. في تعظيم الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الصلاة الركن الثاني من أركان دين الإسلام في قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. وبيّن لنا عليه الصلاة والسلام أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، فإن صلح الصلاح سائر عمله. هذا كله في عظمة الصلاة. بل إن الكلمات الوداعية التي ودع بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة كانت مركزة على الصلاة. الله الله في الصلاة، الصلاة الصلاة ومملكة أيمانكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظم قدر الصحابة في الصلاة في نفوس الصحابة إذا جاء موقف. فمثلا يمر النبي عليه الصلاة والسلام بقبر، هو بعض أصحابه يمرون على قبر فيقول: قبر من هذا؟ يسأل: قبر من هذا؟ فيقول: قبر فلان. يقول عليه الصلاة والسلام: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. الله أكبر. انظر الصحابة الآن لما يسمعون هذا الأمر من الذي يزيد عندهم؟ تزداد عندهم عظمة الصلاة. الصحابة نقلوا للتابعين، التابعين لتابع التابعين تابعين، حتى وصل إلينا الآن هذا الحديث اللي يرفع من عظمة الصلاة. قال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم، يعني لو هذا بعث وخير بين صلي ركعتين بس أو يعطى الدنيا كلها، إيش يختار؟ يختار ركعتين فقط. قال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية الدنيا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر للصحابة ما يكون في بيئتهم وفي البادية وما يعرفونه مما يبين عظمة الصلاة في النفوس وما فيها من الخوف والمراقبة لله، فيقول عليه الصلاة والسلام: يعجب ربكم سبحانه وتعالى، يعجب ربكم إلى راعي غنم على رأس شظية من جبل يؤذن ويصلي. فيقول الله: انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الله أكبر. انظروا لما الصحابة رضي الله عنهم يسمعون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، إيش اللي يزيد في نفوسهم عن الصلاة؟ يزداد منسوب قوة يعني عظمة الصلاة في نفوسهم. أيضا لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المحببات له من الدنيا فيقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه وغير ذلك. فإخواني الكرام لما نراجع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، صدقوني صدقوني سنفهمها بفهم مختلف جديد، يزيد تزداد به عظمة الصلاة عندنا. حتى لو كنا يعني نعرف الحديث من قبل، إذا ربطناه بعظمة الصلاة تزداد. يعني لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصحابة برؤية الله جل وعلا في الجنة، أسأل الله جل وعلا من فضل عظيم لي ولكم، فيأتي في 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 في, في القمر ليلة البدر، ينظر يقول: أرأيتم القمر ليلة البدر هل تضامون في رؤيته؟ تضامون يعني إيش؟ يعني تزدحمون، يعني إذا جاءوا مجموعة وليلة 14 و15 و16 هل واحد منهم يقول ابعد قليلاً أبغى أشوف القمر؟ لا، مباشرة يرفع رأسه وينظر للقمر. فقال: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فإنكم سترون ربكم يوم القيامة كما لا تضامون في رؤيته، فإنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال الراوي: افعلوا لا تفوتنكم. صلاة قبل طلوع الشمس ما هي؟ الفجر. والصلاة قبل طلوع قبل غياب الشمس، غياب الشمس العصر، قبل الغياب العصر. طبعا صلاة الفجر يا إخوة اللي حافظ عليها يحافظ على الصلوات كلها، صلاة الفجر تحديدا اللي حافظ على صلاة الفجر هذا يحافظ على الصلوات كلها وهكذا. فشاهدي الآن بس أنا بنعيش معكم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن الصلاة وعن عظمة الصلاة. كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعيشون أمر الصلاة؟ يعني لما يأتي مثلا عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه يقول: والله ما شاء وقت صلاة إلا وأنا لها بالأشواق. كيف؟ يعني هذا إيش معنى؟ هذا معناه أن في أشياء كبيرة جدا وعظيمة عن عظمة الصلاة عند عدي بن حاتم إحنا ما نعرفها، لذلك هو كان يشتاق إليها، يقول: ما جاء وقت صلاة إلا وأنا لها بالأشواق. فهذه المعاني يا إخوة الكرام التي ماذا قال الله عن الصلاة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، الصلاة في حياة السلف التابعين، هذه نحتاجها كمعلومات تكون عندنا أصلاً، هي موجودة بس الآن الفترة هذه نحتاج إبرازها ومعايشتها. يعني ما نكتفي بإني أنا أعرف الحديث أو أعرف الآية، لا، إنما نحتاج إبرازها. فما يتعلق بزيادة الوعظ بتعظيم قدر الصلاة بدأنا به بماذا قال الله وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا بنتطرق يا إخوة الكرام في البرنامج هذا إلى هذه الموضوعات: محبة الله وتعظيمه، مبادئ تعظيم قدر الصلاة، الطريق الخشوع في الصلاة، أثر الصلاة في حياتنا. هذه المبادئ أو هذه الموضوعات اللي بنصل من خلالها بإذن الله تبارك وتعالى إلى الهدف العام الذي هو استصحاب أثر الصلاة في حياتي. لما نأتي إلى أولاً ما يتعلق بمحبة الله جل وعلا وتعظيمه، أول آية في سورة البقرة، أول آية ذكرت فيها الصلاة ما هي؟ ها شباب معانا، أول آية ذكرت فيها الصلاة في القرآن، ها أول آية نذكر كذا في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هذه أول آية ذكرت فيها الصلاة في القرآن. لاحظوا معي الربط بين إقامة الصلاة والإيمان بالغيب، يعني كلما زاد الإيمان بالغيب زادت إقامة الصلاة، وكلما ضعف الإيمان بالغيب إيش؟ ضعفت إقامة الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. خلونا نقف عند هذه النقطة في قضية الإيمان بالغيب والإيمان بالشهادة. الإنسان يعيش في عالمين، عالم غيب وعالم شهادة. عالم الشهادة ما هو؟ عالم الشهادة هو كل الأشياء التي نشاهدها الآن أمامنا، هذه كلها شهادة، أشياء اللي نشوفها اسمها شهادة، عالم الشهادة. طيب؟ يعني الحسية، الأشياء التي نحس نشعر بها نراها نتذوقها، هذا عالم الشهادة. العالم الثاني اسمه عالم الغيب. ما هو عالم الغيب؟ عالم الغيب هو كل ما غاب عنا، كل شيء غاب عنا هو غيب، خلاص؟ غاب عنا يعني إيش؟ يعني لا نراه. وأول ما يدخل في ذلك هو قضية الإيمان بالله والجنة والملائكة والآخرة. طيب هذه كلها تدخل في إيش؟ تدخل في الإيمان بالغيب. أنا أسألكم يا إخوة، ما هو الذي نحتاجه في الصلاة؟ الذي نحتاجه في الصلاة الإيمان بالشهادة ولا الإيمان بالغيب؟ ها؟ نحتاجه في الصلاة الإيمان بالغيب ولا الإيمان بالشهادة؟ الغيب، لأنك من أول ما تبدأ تقول الله، خلاص؟ فتحتاج الإيمان بالغيب. طيب لما نكون داخل الصلاة الأفكار والوساوس والأشياء اللي تجينا من أي عالم؟ الشهادة، من عالم الشهادة. تدرون إيش السبب؟ السبب إنه الإيمان بالشهادة عالي والإيمان بالغيب إيش؟ ضعيف. خلاص؟ والسنة التي جعلها الله في الكون أن القوي دائماً يغلب الضعيف، فلما يكون الإيمان بالشهادة عالي والإيمان بالغيب ضعيف، أول ما تجي للصلاة تجيك أعمالك، تشوف اللي تشوفها، تجيك مكالماتك، أعمالك يعني أشغالك أشغل بالشهادة، لأن الإيمان بالغيب ضعيف. طيب إيش الحل؟ الحل إننا نقوي الإيمان بالغيب، وهذا المسألة في غاية الأهمية. عرفتوا معي؟ يا إخواني الآن اتجاه الحياة المعاصرة الآن، هل هي تعطينا مزيد من الإيمان بالشهادة ولا مزيد من الإيمان بالغيب الآن؟ الآن شهادة، كل شيء مركزين لك على صور، حتى احنا الآن نجي عشان نشرح نقول نوريكم صور، شفت معي؟ فقضية الصور الآن والمشاهدات المحسوسات هي التي غلبت، فنحتاج أن يكون أول شيء هذه معرفة، أول شيء معلومة. يعني إيش معلومة قصدي؟ قصدي نعرف أنه شيء في شيء اسمه عالم غيب، وأنه عالم الغيب به الإيمان ده مؤثر في عباداتنا، وأنه عباداتنا هذه إذا ما ركزنا على تقوية الإيمان بالغيب ترى لن تؤثر وسوف أديها بأي شكل. عرفتوا معي؟ طب إيش الحل؟ لازلت أنا في الموضوع، إيش الحل؟ كيف نقوي الغيب؟ كيف نقوي الإيمان بالغيب؟ ترى نسألكم زي ما قلت في البداية، الشباب اللي جوا في الأخير أنا قلت للإخوة في البداية ترى إحنا المحاضرة هذه بنشترك فيها كلنا، يعني كل واحد بيكون له دور في أي جزئية، يعني انتبه لا تمرر معلومة ها إلا وأنت إيش فاهمها وواثق منها، ما عندك قول لي لا يا شيخ هذه كيف وهذه كيف، لأن نتكلم الآن عن الصلاة، إحنا الآن ترى نتكلم عن أحسن شيء على الإطلاق. خلاص؟ فنسأل الله أن يوفقنا ويزيدنا وإياكم من فضله. كيف يزيد الإيمان بالغيب؟ أنا أبغى أزود الإيمان بالغيب عندي. يعني واحد يقول لي طيب يا شيخ أنت جيت حطيتنا في مشكلة وخرجت، اتفقنا معك أنه هي قضية الإيمان بالغيب هي المؤثرة في إقامة الصلاة والمؤثرة في أحكام الدين بشكل عام كلها، التقوى لها ارتباط بالإيمان بالغيب، المسارعة على الخيرات بالإيمان، كلها. طيب كيف نخرج من الموضوع؟ يعني كيف زيد إيماننا بالغيب؟ تفضل يا شيخ. التأمل في الخلق، يقول التأمل في خلق الله، هذا واحد. غيره؟ معرفة أسماء الله الحسنى. اثنين. غيره؟ في شيء مرة مهم في غاية الأهمية ويربطك ربط مباشر بالغيب، أنا عارف أنكم عارفين يعني بس ما هو الله حاضر في الذهن. تفضل يا شيخ. الله يفتح عليك وعليكم جميعا. القرآن يا إخوان، القرآن ما هو؟ القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. خلاص؟ بس انتبهوا الآن في لفتة هنا في الموضوع، الذي يقرأ القرآن على أنه يزداد إيمانا بالغيب يزداد إيمانا بالغيب، خلاص؟ لكن الذي يقرأ القرآن على أنه بس يقرأ القرآن، بيقرأ القرآن هو عشان يأخذ أجر ويقرأ القرآن بس، لا هذا غير. إحنا كلامنا الآن عن من يريد أن يزداد إيماناً بالغيب يتناول المصحف، وهو يريد إنه كل صفحة هذه بتربطه باسم من أسماء الله غيب، صفة من صفات الله. عرفت معي؟ الجنة غيب، الآخرة، مشاهد القيامة، الأمم السابقة كلها غيب. فهو لما يزيد يعني تدبره للقرآن بهذا المعنى يجد أن إيمانه ازداد كلما قرأ صفحة من صفحات القرآن. فقضية تدبر القرآن من أعظم الوسائل العملية ها التي يزداد بها الإنسان إيماناً بالغيب. وهذا أمر أنا أقول لنفسي وأقول لإخواني الكرام، خلونا نغير في كيف نقرأ القرآن، لماذا نقرأ القرآن الكريم ونستحضر هذه المعاني كلها عندنا. تجدون بإذن الله تبارك وتعالى كل ما قرأت زاد الإيمان عندك إذا قرأت بهذا الرمض، لأن القرآن يعرف العباد بالله سبحانه وتعالى مباشرة. عرفتوا معي؟ ولذلك لا تكاد تجد صفحة من صفحات القرآن إلا فيها ذكر اسم من أسماء الله جل وعلا، أو يعني فعل من أفعاله تبارك وتعالى، أو خبر عن أحكامه سبحانه وتعالى، فكلها مرتبطة، كلها مرتبطة بزيادة المعرفة بالله تبارك وتعالى، يزداد بها المؤمن إيمانا بالغيب. فالوصول إذن إلى قضية زيادة الإيمان بالغيب نقطتنا ذكرناها هنا، لماذا؟ لأنها مؤثرة في إقامة الصلاة. لو تعرف الصلاة وأحكامها وعظمتها كذا، لكن إيمانك بالغيب ضعيف، الإيمان بالله ضعيف، الإيمان عظمة الله عز وجل قليلة في النفس، تأثير هذه العبادات يكون ضعيف. واضحة هذه الجزئية يا إخوة؟ هذه في غاية الأهمية، يعني الربط بين قضية الإيمان بالغيب ومحبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وتوحيده وزيادته في القلب وارتباطها بالصلاة أمر في غاية الأهمية. طيب أنا بس أعرض لكم فيديو يحرك عندنا كلنا جانب من الجانب الوجدانية المرتبطة بمحبة الله تبارك وتعالى، ونشوف خلال جلوسنا الآن كيف تأثير هذا علينا، لأن وضعناها في سياق قضية الإيمان بالغيب. لاحظوا معي، نختار اسم من أسماء الله الحسنى، نختار مثلا الصمد.
لأنك الله قلبي كله أمل، لأنك الله روحي ملؤها الألق، لأنك الله لن أختار لي ملكا، أنت العظيم الذي في ملكه أثق، أنت العظيم الذي في ملكه أثق.
الصمد. الصمد هو من تصمد إليه الخلائق، أي تلجأ إليه. الصمد هو المقصود في الرغائب، المستغاث به عند المصائب، والمفزوع إليه وقت النوائب. في كل لحظات حياتك أنت بحاجة إليه، فإن لم ترجع إليه اختيارا رجعت إليه اضطرارا. ركاب السفينة إذا تلاطمت بهم الأمواج وزعزعت فكرة الموت طمأنينة الحياة في نفوسهم قالوا يا الله. وعيناك على رسام القلب تنظر إلى تلك الخطوط المتعرجة، ومريضك تخفت أنفاسه وتتضاءل نبضاته، وتلك الخطوط تأخذ قليلا من الهبوط، لحظتها تنسى اسم الممرضة ويتبخر من رأسك وجه الطبيب، وتقول في رجاء يا الله كن معه، أصمد إليه. يجب أن تعلم أنه لو لم يأذن للدواء أن يؤدي مفعوله في جسدك لما ارتفع عنك ذلك المرض، فاصمد إليه أن يشفيك. يجب أن توقن أنه لو لم يصرف تلك السيارة المتهورة عنك لكنت الآن في عداد الموتى، فاصمد إليه أن يحفظك. يجب أن تتأكد أنه لو لم يحطك برعايته عندما ركبت البحر لكنت الآن طعما لأسماك المحيط، فاصمد إليه أن يكون معك. كل عارض يعرض إنما هو رسالة تقول لك لديك رب فالتجئ إليه. المرض رسالة لتذل له، الفقر برقية لتسجد له، والضعف مكالمة تقول لك استجلب القوة من القوي. ابدأ مع الصمد عهدا جديدا، ثم ثق أن الغد سيكون أفضل من اليوم وبكثير. اللهم أصمد قلوبنا إليك، واجعلنا لا نطلب غيرك ولا نسأل سواك ولا نستغيث بأحد من خلقك يا الله.
طيب إيش لاحظتوا؟ أيوة، الارتباط، سبحان الله، الصمد. طبعا اسم الله الصمد يا إخوة الكرام يتكرر معنا كثيرا في الصلوات، صح؟ الحين نفهم المعاني والحكم يعني وبعض الأسرار من تكرار اسم الله الصمد. فين يتكرر اسم الله الصمد؟ جاءنا الحث على ذكر الله الصمد متى؟ الصلوات التي فيها يذكر الصمد. ها يا إخوة، فين الصمد؟ متى نقرأ سورة الإخلاص؟ في الوتر، في سنة المغرب والفجر والطواف، كلها تذكر الصمد. سبحانه وتعالى. طيب، هذه الجزئية الآن المرتبطة بجانب الإيمان بالغيب وجانب المحبة، ودي يا إخوة عندنا في صفحة في المذكرة في صفحة 9، في صفحة 9 طلعوا معايا. احنا قلنا عندنا ثلاثة أشياء، عندنا العرض وعندنا المذكرة وعندنا النقاش. في صفحة 9 فيه مكتوب رسالة المسلم في الحياة ورؤيته في الحياة. هذه المعاني الرسالة والرؤية نحتاج استصحابها في البرنامج هذا ونربطها مباشرة بالصلاة. ما هي رسالة المسلم في الحياة؟ معروفة، العبادة. يعني إيش المقصود بالرسالة؟ الرسالة المقصود بها طبيعة المهمة، يعني إيش الوظيفة التي كلفنا بها. يعني الله سبحانه وتعالى أعطى كل واحد 50، 60، 70، 80 سنة عشان يسوي إيش؟ هذه الرسالة، رسالته التي يؤديها أن يعبد الله، أن يقوم بالعبادة. طيب، أنا بعطيكم مثال يا أخوة. واحد راح يصلي، أذن المؤذن بيصلي، فهو بيصلي لأنه لازم يصلي عشان عنده شغل بعد الصلاة بيخلصها وبيصلي ويمشي، رايح بهذه النية، يعني بيؤدي الصلاة، بيؤدي الصلاة المكلف بها ويمشي. واحد ثاني رايح يؤدي ما خلق من أجله، هل هذا زي هذا؟ لا طبعا. اللي تزيد عنده قضية عظمة الصلاة وربطها بالعبودية وربطها برسالته في الحياة، ها، غير الذي تعود على الصلاة واعتاد على الصلاة. عرفتوا معي؟ ولذلك لما نقول رسالة المسلم العبادة والعبودية. نعم، ما نسامع، اتفضل. الاثنين اللي راحوا. طيب، أقول الاثنين، واحد أذن المؤذن وبيروح يصلي لأنه هو متعود أنه كل مرة يأذن يصلي عشان يخلص الصلاة وروح. وواحد ثاني لما سمع الأذان تذكر العبادة وأنه خلق للعبادة، فهو بيروح الآن بيصلي ويتذكر ما خلق من أجله. هذا زي هذا؟ فرق، صح؟ يا إخوة، كثير من الإشكالات في البرامج والمحاضرات اللي يسألون عن الناس يقولون يا أخي إحنا تعودنا على الصلاة، خلاص؟ يقولون تعودنا إحنا نصلي. ايوه، يقول تعودنا، هو اللي يقول انا ما غالط نفسي عشان اسوي فيها مدري، يقول انا تعودنا، صار تعود الواحد على الصلاه. كيف؟ يقول كيف؟ قلت له خليك يعني راجع هذه المعاني. ولذلك احنا ليش قلنا رساله المسلم في الحياه؟ حتى تدخل هذه المعاني ضمن العباده وضمن الصلاه. يعني اذا واحد بعد سنه سمع واحد يتكلم عن رساله المسلم في الحياه، هو حضر برنامج تعظيم قدر الصلاه، يبدا يتذكر ايش؟ يتذكر الصلاة. وفرق يا إخوة الكرام بين الذي يقوم بالعبادة وهو يتذكر رسالته في الحياة، وبين الذي يقوم بالعبادة وهو إيش؟ وهو يقوم بها بشكل عفوي تلقائي اعتاد عليه. هذا بالنسبة للرسالة. الرؤية المقصود بها ماذا؟ الشيء النهائي الذي نريد أن نصل إليه. ما هو الشيء النهائي الذي يريد أن يصل إليه المسلم؟ الآن إحنا ماشيين في الحياة، نريد أن نصل إلى إيش؟ آخر حاجة نصل لها أي رضوان الله تبارك وتعالى. عرفت معي؟ ولذلك يعني إيش رضوان الله؟ اسمعوا معي. أهل الجنة، الله يجعلنا وياكم من الجنة، قولوا آمين. إذا دخلوا الجنة، خلاص دخلوا الجنة، هم في الجنة، يقال لهم إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكم. يقول ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويغفر ذنوبنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ فتكشف لهم الحجب فيرون الله، فما أعطوا نعيما أعظم من ذلك النعيم ولا لذة أعظم من تلك اللذة. فيقول الله اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذه الحالة، حالة الرضوان، هي أكبر شيء على الإطلاق. ولذلك في سورة التوبة الله سبحانه وتعالى ذكر أن الرضوان أكبر من الجنة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله أكبر، ذلك الفوز العظيم. هذه الحالة، حالة الرضوان، كلما تذكرها الإنسان ينشأ عن هذا التذكر أمران. الأمر الأول إنها تعطيه دافعية للقيام بالأعمال الصالحة. كلما تذكر هو ماذا يريد؟ الجنة ورضوان الله، يقوم يصلي في الليل، يقدر يقوم، يقدر يصوم، يقدر يتصدق، يقدر يزكي، يقدر الأعمال الصالحة، لأنه يريد رضوان الله وظاهر عنده. الأمر الثاني أنه يزهده في الدنيا. ليش؟ لأنه يعلم أنه مو هذا الشيء الذي يريد، مهما أعطي مهما أخذ يريد يشوف أنه مو هذا الشيء النهائي الذي يريد. يأخذ، ما عنده مشكلة يأخذ، يعني من الطيبات، لكن يكون في ذهنه أنه ليس هذا هو الأمر الذي يريد، لأن في أمر آخر أحسن. فأقول إخوة، وضوح رسالة المسلم ورؤيته في الحياة مهمة جدا جدا في غاية الأهمية. طيب بنأخذ الآن فيديو يصور لنا الحالة في رسالة المسلم ولماذا هو موجود ونشأته أصلا كيف كان والحالة النهائية التي يصل إليها. طيب
قبل خلق السماوات والأرض خلق الله القلم وقال له اكتب، فكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكان من أقدار الله مخلوق مكلف يخلفه في الأرض. وحين تحين ساعة الخلافة فتق الله السماوات والأرض وخلق النجوم والأفلاك وسارت في فلكها الكواكب. ولما شاء الله للقدر أن يكون قال لملائكته الكرام إني جاعل في الأرض خليفة، وما الأرض يومها إلا كما وصفتها الملائكة، ليس بها إلا من يفسد فيها ويسفك الدماء. وأمضى العليم الحكيم حكمه وجئت للأرض على قدر يا ابن آدم، فإن كانت أيامك الأولى إنها هنا كما قال الله في كتابه
فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم.
كنت في ظلمات ثلاث في بطن أمك، يا ترى من سقاك فيه؟ من أطعمك فيه؟ إنه الله القدير. لما يا مخلوق آثرت الجحود؟ كنت معدوما فمن أين الوجود؟ أهي الصدفة أم رب ودود؟ ثم جاءت لحظة خروجك إلى دار الابتلاء حيث ينتظرك أحباؤك والداك وأهلك وذووك، وينتظرك عدوك ليضلك عن صراط الله وسبيل الجنة. ومرت الأيام وأنت تتقلب في عطف والديك في أحضان أمك الرؤوم وهما يرمقان فيك أمل البر. أما السبيل الجنة فهو سبيل الصلاة، سبيل بر الوالدين، سبيل صوم رمضان، الحج، الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقبل هذا شهادة التوحيد التي لا يقبل الله عملا دونها. ففي أي سبيل أنت الآن؟ دع لنفسك فرصة أن تقف لحظة للعتاب، للمحاسبة قبل الحساب. اسمح للدمع أن يترقرق خوفا من الله، فهو شفيعك من النار. وكما تنظر لهذا العرض بملء عينيك سترى في آخر لحظات عمرك ما لم تره قبل، فسترى ملك الموت والملائكة معه، ولكن كيف ترى وجوههم حينها؟ إما بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ومعهم كفن من أكفان الجنة، وإما سود الوجوه معهم المسلوب. أنت حينها ترجو ركعة، تتمنى سجدة، تبكي فوات زمان التوبة والعودة وأفول عمر العمل الصالح في اللهو واللعب والغفلة. أهلك من حولك يبكون، أبناؤك الصغار، زوجتك، قلوبهم في لوعة من الفراق، في حرقة من منظرك، تودعهم بأنفاسك الأخيرة، ولا لقاء إلا برحمة الله في الجنة. وبعد الأنس بأحبائك وأهلك وفيت دارك الجديدة القبر، أول منازل الآخرة حيث الظلمة الوحشة، هناك ضمة القبر وفتنته. في القبر تسمع قرع نعال المشيعين لجنازتك قافلين إلى أهلهم، تركوك رهين عملك، سجين قبرك. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. في القبر تسأل عن دينك، عن نبيك، عن كتاب الله، فطوبى لمن صدق الله قوله من فوق سبع سماوات، ويا حسرة المكذبين. أين تعب العبادة حينها؟ أين نصب الصيام وألم الأقدام في صلاة القيام؟ أين مشقة الحج وتمعر وجهك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين ذهبت راحة النوم عن الصلاة المكتوبة؟ أين لهوك ولعبك حتى يأتي قدر الله للكون ويأمر بالسور فينفخ فيه فتخرج الأرواح المؤمنة من عليين والكافرة من سجين حتى تستقر في أجسادها. يومها تفتح عينيك على بحار فجرت وقبور بعثرت، سماء منفطرة، كواكب منتثرة، قد زلزلت الأرض زلزالها والسماء بها الملائكة على أرجائها، ومنادي الله ينادي هلموا هلموا. خطواتك تتسارع لمكان العرض على الله، فلما وافيت حان وزن أعمالك وأخذك لكتابك بيمينك أو بشمالك. وإذا هو
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
أتدري من المحاسب اليوم؟ إنه الله. أتدري من الشاهد عليك؟ صحيفته، جوارحه.
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. موقف مليء بالرعب، كل الخلائق مطرقون صامتون.
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
50,000 سنة شاب من هولها الوليد، ختامها مستقر الكرامة أو قعر جهنم، فهل تطيق المكوث في حر الظهيرة زمن الصيف؟ فكيف تطيق 50,000 سنة تحت شمس دنت منك قدر ميل، صراط فوق جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، تعبره حاملا أعمالك على ظهرك، وأنت بين النجاة وبلوغ الجنة أو بين خطفة من كلاليب الصراط تهوي بك في نار أضرم عليها 1,000 عام حتى بيضت، و1,000 عام حتى احمرت، و1,000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. ابن آدم، أيها الإنسان، يا خليفة الله في الأرض، يا من خلقك الله لعبادته، ها أنت بعد أن كنت قدرا في اللوح المحفوظ، ثم حملا، ثم وليدا، إلى أن صرت مكلفا تكتب عثراتك وحسناتك، إلى وقت رحيلك عن الدنيا وتوسدك القبر وخروجك للحشر إلى دارك الباقية.
طيب، إيش الحالة اللي عشناها الآن؟ المعلومات موجودة صح؟ يعني كل المعلومات هنا المعلوم معروفة، بس احنا نحتاج يا إخوة إن هذه المعلومات نحولها إلى معايشة، إن نعايش هذه المعاني. ولذلك لما نقرأ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يصبح التركيز كيف أرفع حالة الإيمان بالغيب، كيف أستحضر هذه المعاني كلها، كيف أتذكر أنا لماذا خلقت وماذا أريد وما هي النهاية التي أسعى للوصول إليها. طيب، بقي عندنا دقيقتان لصلاة المغرب، إذا أحد في عنده استفسار أو وقفة على الجزء الماضي المجال متاح لكم. تفضل شيخ إبراهيم.
جزاك الله خيرا وكثر الله لك. في الاستبانة الموجودة في البيت لو يضاف لها الاستعداد للصلاة
جيد
قبل دخول الوقت، لأن هذه يعني ثبتت التجربة أن الإنسان الذي يستعد للصلاة بوقتها يأتي لها بطمأنينة ويحضرها بخشوع وحضور القلب.
جميل.
تضمنها إشكالاتنا اليوم أنا لا أذهب للمسجد إلا بعد أن تضم الصلاة.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. طيب، ها غيره؟ الجزء الماضي كله أي إضافة، تعليق، تعقيب؟ أنا في البداية قلت لكم منكم وإليكم وبعدين صرت أنا بس اللي أتكلم. فتفضل.
سلام. إيه؟
عليه الصلاة والسلام. نعم. صدقت.
وقبول الصلاة على السنة الواضحة
جيد، ممكن تضمن. جزاك الله خير. ممكن هو حقيقة فيه استبانة أطول من هذه، فيه 100 فقرة يعني ما أخذ كامل الصلاة، بس اللي عرضناها الآن إحنا هنا 10 عشان البرنامج. ايوه
فكيف انا اسوي
الحبس؟ طيب هو احنا سالناه اول، تسالنا فيه ووصلنا الى الله اكبر. صلي نكمل بعد الصلاه، الله اكبر. بعد الصلاه مباشره يا اخوان نوصل.